Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Hadha huwa ad-dars as-sabi' min durus kitab as-siyam min kitab shaykhina al-shaykh Zayd bin Muhammad bin Hadi al-Khali rahimahullah. Al-Funan al-Wadiyya ila manzuma tasawwur as-sabil fi as-sunan al-marwiyya min azimah al-shaykh al-allama hafiz bin Ahmad bin Ali al-Hakami rahimahullah. Sunnah fi kitab as-siyam inda باب ما يلزم كل واحد من ممن ذكر أي من المسافرين والمرضى وغيرهم من أهل الأعذار. قال الشيخ حافظ رحمه الله: ومفطر في مرض أو لسفر عليه عدة من أيام أخر تصح بالسرد وبالتفريق، والسرد قد أوجب عن فريق، كذاك ذات الحيض والنفساء حتم قضاؤها بلا التباس، وعاجز عن القضاء بالصوم يطعم مسكينا لكل يوم، وحامل ومرضع هل تطعم أو تقضي أو تجمع خلف لهم أي خلاف لهم. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله في هذه الأبيات بيان لما يلزم من رخص لهم في الفطر في نهار رمضان بالتفصيل. فأما المسافر فإنه يلزمه قضاء الأيام التي أفطرها من الشهر امتثالا لقول الله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد اختلف العلماء في كيفية القضاء، هل يلزم فيه التتابع أو يجوز فيه التتابع والتفريق. فذهب إلى الأول إلى وجوب التتابع في القضاء جماعة من السلف كعائشة رضي الله عنها وابن عمر وابن عباس، وهو أحد قولي الشافعي. واستدلوا بما رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت أي قوله تعالى فعدة من أيام أخر في زيادة متتابعات، فسقطت متتابعات أي سقط لفظها وبقي حكمها. وذهب إلى الثاني أي القول بأن الذي عليه قضاء لا يلزمه أن يأتي بها متتابعة، بل له ذلك وله أن يفرقها. وذهب إلى الثاني الجمهور من السلف والفقهاء، واستدل لهم بأن الآية الكريمة أطلقت أيام القضاء ولم تقيدها بالتتابع في القراءة المتواترة التي وقع عليها الإجماع، وهو الحق الذي يتفق مع يسر الدين وسماعة الشريعة. شيخنا الزيد رحمه الله يرجح أن من عليه قضاء لا يلزمه أن يأتي بها متتابعة، يعني من كان عليه مثل 5 أيام لا يلزمه أن يأتي بها متوالية، بل لو أن يفرق طول العام. وقال أجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى فعدة من أيام أخرى متتابعات بجوابين: الأول قوله عن كلمة متتابعة أنها سقطت، والثاني اختلاف العلماء في الاحتجاج بقراءة الآحاد كهذه القراءة التي قال فيها الإمام مالك رحمه الله أنها قراءة أبي بن كعب. هذا مع اتفاق الجميع أن التتابع أفضل، لأن فيه خروجا من الخلاف وتعجيلا بالوفاء بالدين أي وهو الصيام، أو بالدين وهو القضاء. إلى ذلك أشار الناظم بقوله: ومفطر في مرض أو لسفر عليه عدة من أيام أخر تصح بالسرد وبالتفريق، والسرد قد أوجب عن فريقه. وأما ذات الحيض والنفاس فليس عليها إلا القضاء فقط، لما روى الجماعة عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها قلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك الحيض والنفاس كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا من تيسير الشريعة الإسلامية، إذ الصوم أعداده قليلة، وأما الصلاة إذا ترك فتترك يعني بأعداد كثيرة في اليوم والليلة 5 أيام 5 فروض، فلو تركت المرأة بسبب الحيض 5 أيام، يعني يصير 25 صلاة، ففي هذا مشقة. فكيف إذا كان نفاس إذا جلست 40 يوم، 40 في 5 طلع 200 صلاة، ففي هذا مشقة، بعكس أيام القضاء فهي أعداد محددة يستطيع قضاءها. وإلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله: كذاك ذات الحيض والنفساء حتم قضاؤها بلا التباس. وأما العاجز عن الصيام سواء بكبر أو مرض لا يرجى برؤه شفاؤه، سواء كان الصيام أداء أم قضاء، عليه أن يطعم أو يطعم عنه أو يطعم عنه غيره عن كل يوم مسكينا، ولا قضاء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الحامل والمرضع فقد تقدم تفصيل القول فيما يجب عليهما، وذكر الخلاف فيه في الباب الذي قبل هذا. وإلى هذين الصنفين وما يجب عليهما أشار الناظم بقوله: وعاجز عن القضاء بالصوم يطعم مسكينا لكل يوم، يطعم مسكينا لكل يوم، وحامل ومرضع هل تطعم أو تقضي أو تجمع خلف لهم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وجاء في من للقضاء يؤخر حتى أتاه رمضان الآخر، عن فرقة من الصحابة القضاء مع فدية الإطعام عنهم حفظ. قال شيخنا الشيخ زيد في هذين البيتين بيان حكم من أخر قضاء ما فاته من شهر رمضان من غير عذر حتى دخل عليه شهر رمضان من قابل، فإن عليه أن يصوم الشهر الذي حدث أي الجديد، فإذا انتهى الصيام الشهر الجديد، فإذا انتهى منه فعليه أن يشرع في قضاء ما فاته من شهر رمضان الماضي، وعليه عند الجمهور كفارة إطعام مسكين مع كل يوم. أثر ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء والقاسم بن محمد، وقال الزهري ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال جماعة آخرون: عليه القضاء. يعني من أخر الصيام حتى دخل عليه رمضان الثاني فعليه القضاء ما فاته من الصيام الشهر السابق أو في السنة الماضية. قال جماعة آخرون: عليه القضاء فقط بدون فدية، أي بدون إطعام، إذ لا دليل على وجوبها ومشروعيتها من كتاب ولا سنة. أثير هذا القول عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي والبخاري وأصحاب الرأي. والقول الأول قول شيخنا زيد رحمه الله هو الراجح، أي أن من عليه قضاء وأخره حتى دخل عليه رمضان الثاني فإنه يجب مع القضاء الإطعام عن كل يوم أخره مسكينا. والقول الأول هو الراجح لما يؤيده من آثار عن السلف. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: ومفطر يوما بدون عذر لم يقضه عنه صيام الدهر. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله في هذا البيت بيان للخطر العظيم الذي يقع فيه من يتعمد الفطرة في نهار رمضان، وأنه مهما صام ليقضي ما فاته عمدا فلن يتسنى له التمام والوفاء كمن أفطر معذورا أو قضى من أيام أخرى. قال البخاري رحمه الله: باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه: رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. قال البخاري رحمه الله وبه قال نعم قال البخاري رحمه الله باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه: رفعه من أفطر يوما في رمضان من غير علة أي ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود ورواية البخاري هذه وإن كانت معلقة إلا أنها تشهد لما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. غير أن العلماء مجمعون على أنه يقضي يوما مكانه، وكذا حديث انظروا هل لعبدي من تطوع،
بمعنى
والحديث يبشر بخير وقد تقدم، أي تخريجه معنى هذا الحديث انظروا هل لعبدي من تطوع، أي أنه يجب عليه القضاء للشيء الواجب عليه صيامه سواء تركه عمدا أو نسيانا، وأنه يتبع وأنه يحرص على صيام النافلة يتبع ذلك بصيام التطوع حتى يكمل له به أجر فريضة الصيام الذي صامه أداء أو قضاء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس كتاب الصيام من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الفنون الودية في منظومة سبل السبيل في السنن المروية، ناظمة الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. سنة في كتاب الصيام عند باب ما يلزم كل واحد ممن ذكر، أي من المسافرين والمرضى وغيرهم من أهل الأعذار. قال الشيخ حافظ رحمه الله: ومفطر في مرض أو لسفر عليه عدة من أيام أخرى تصح بالسرد وبالتفريق، والسرد قد أوجب عن فريق، كذا كذات الحيض والنفساء حتم قضاؤها بلا التباس، وعاجز عن القضاء بالصوم يطعم مسكينا لكل يوم، وحامل ومرضع هل تطعم أو تقضي أو تجمع، خلف لهم أي خلاف لهم. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله في هذه الأبيات بيان لما يلزم من رخص لهم في الفطر في نهار رمضان بالتفصيل. فأما المسافر فإنه يلزمه قضاء الأيام التي أفطرها من الشهر امتثالا لقول الله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد اختلف العلماء في كيفية القضاء، هل يلزم فيه التتابع أو يجوز فيه التتابع والتفريق، فذهب إلى الأول إلى وجوب التتابع في القضاء جماعة من السلف كعائشة رضي الله عنها وابن عمر وابن عباس، وهو أحد قولي الشافعي. واستدلوا بما رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت، أي قوله تعالى فعدة من أيام أخر، في زيادة متتابعات، فسقطت متتابعات، أي سقط لفظها وبقي حكمها. وذهب إلى الثاني، أي القول بأن الذي عليه القضاء لا يلزمه أن يأتي بها متتابعة، بل له ذلك وله أن يفرقها. وذهب إلى الثاني الجمهور من السلف والفقهاء، واستدل لهم بأن الآية الكريمة أطلقت أيام القضاء ولم تقيدها بالتتابع في القراءة المتواترة التي وقع عليها الإجماع، وهو الحق الذي يتفق مع يسر الدين وسماعة الشريعة. شيخنا زيد رحمه الله يرجح أن من عليه قضاء لا يلزمه أن يأتي بها متتابعة، يعني ما كان عليه مثل 5 أيام لا يلزمه أن يأتي بها متوالية، بل لو أن يفرق طول العام. وقال أجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى فعدة من أيام أخرى متتابعات بجوابين: الأول قولها عن كلمة متتابعات أنها سقطت، والثاني اختلاف العلماء في الاحتجاج بقراءة الآحاد كهذه القراءة التي قال فيها الإمام مالك رحمه الله أنها قراءة أبي بن كعب. هذا مع اتفاق الجميع أن التتابع أفضل، لأن فيه خروجا من الخلاف تعجيلا بالوفاء بالدين، وتعجيلا بالوفاء بالدين أي وهو الصيام أو بالدين وهو القضاء. إلى ذلك أشار الناظم بقوله: ومفطر في مرض أو لسفر عليه عدة من أيام أخرى تصح بالسرد وبالتفريق، والسرد قد أوجب عن فريقه. وأما ذات الحيض والنفاس فليس عليها إلا القضاء فقط، لما روى الجماعة عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها قلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك، أي الحيض والنفاس، كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا من تيسير الشريعة الإسلامية، إذ الصوم أعداده قليلة، وأما الصلاة إذا ترك فتترك يعني بأعداد كثيرة، في اليوم والليلة خمسة أيام، خمسة فروض، فلو تركت المرأة بسبب الحيض خمسة أيام يعني يصير 25 صلاة، ففي هذا مشقة. فكيف إذا كان نفاس، إذا جلست 40 يوم، 40 في 5 تطلع 200 صلاة، ففي هذا مشقة، بعكس أيام القضاء فهي أعداد محددة يستطاع قضاءها. وإلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله: كذاك ذات الحيض والنفساء حتم قضاؤها بلا التباس. وأما العاجز عن الصيام سواء بكبر أو مرض لا يرجى برؤه شفاؤه، سواء كان الصيام أداء أم قضاء، عليه أن يطعم أو يطعم عنه أو يطعم عنه غيره عن كل يوم مسكينا ولا قضاء، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الحامل والمرضع فقد تقدم تفصيل القول فيما يجب عليهما، وذكر الخلاف فيه في الباب الذي قبل هذا. وإلى هذين الصنفين وما يجب عليهما أشار الناظم بقوله: وعاجز عن القضاء بالصوم يطعم مسكينا لكل يوم، يطعم مسكينا لكل يوم، وحامل ومرضع هل تطعم أو تقضي أو تجمع خلف لهم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وجاء في من للقضاء يؤخر حتى أتاه رمضان الآخر، عن فرقة من الصحابة القضاء مع فدية الإطعام عنهم حفظ. قال شيخنا الشيخ زيد في هذين البيتين بيان حكم من أخر قضاء ما فاته من شهر رمضان من غير عذر حتى دخل عليه شهر رمضان من قابل، فإن عليه أن يصوم الشهر الذي حدث أي الجديد، فإذا انتهى الصيام الشهر الجديد، فإذا انتهى منه فعليه أن يشرع في قضاء ما فاته من شهر رمضان الماضي، وعليه عند الجمهور كفارة إطعام مسكين مع كل يوم. أثر ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء والقاسم ومحمد وبقال الزهري ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال جماعة آخرون: عليه القضاء. يعني من أخر الصيام حتى دخل عليه رمضان الثاني فعليه القضاء ما فاته من الصيام الشهر السابق أو في السنة الماضية. قال جماعة آخرون: عليه القضاء فقط بدون فدية أي بدون إطعام، إذ لا دليل على وجوبها ومشروعيتها من كتاب ولا سنة. أثير هذا القول عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي والبخاري وأصحاب الرأي. والقول الأول قول شيخنا زيد رحمه الله هو الراجح، أي أن من عليه قضاء وأخره حتى دخل عليه رمضان الثاني فإنه يجب مع القضاء الإطعام عن كل يوم أخره مسكينا. والقول الأول هو الراجح لما يؤيده من آثار عن السلف. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: ومفطر يوما بدون عذر لم يقضه عنه صيام الدهر. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله في هذا البيت بيان للخطر العظيم الذي يقع فيه من يتعمد الفطرة في نهار رمضان، وأنه مهما صام ليقضي ما فاته عمدا فلن يتسنى له التمام والوفاء كمن أفطر معذورا أو قضى من أيام أخرى. قال البخاري رحمه الله: باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه: رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. قال البخاري رحمه الله وبه قال نعم. قال البخاري رحمه الله باب إذا جاء باب إذا جامع في رمضان ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: من أفطر يوما في رمضان من غير علة أي ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود ورواية البخاري هذه وإن كانت معلقة إلا أنها تشهد لها تشهد لما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. غير أن العلماء مجمعون على أنه يقضي يوما مكانه. وكذا حديث انظروا هل لعبدي من تطوع، بمعنى والحديث يبشر بخير ما قد تقدم أي تخريجه. معنى هذا الحديث انظروا هل لعبدي من تطوع أي أنه يجب عليه القضاء للشيء الواجب عليه صيامه سواء تركه عمدا أو نسيانا، وأنه يتبع وأنه يحرص على صيام النافلة ويتبع ذلك بصيام التطوع حتى يكمل له به أجر فريضة الصيام الذي صامه أداء أو قضاء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. سلام. Yeah.